مساجدنا مؤسسة على أساس دورين، فهل الذي في الدور الثاني يعتبر صفهم مقطوعا وصلاتهم غير جائزة على اعتبار أنهم لا يرون الإمام ولا حركاته إذا سجد للسهو أو لسجود التلاوة؟
لا أعلم مانعا من هذا. ويكمل المسجد الذي فيه الإمام وإذا ازدحم بأهل الصلاة مانع إن شاء الله من أن يكونوا أعلى أو أن يكونوا أسفل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم ليعلمهم، فكان يصعد على المنبر ويقرأ ثم يركع، فإذا أراد أن يسجد نزل، وكان في ذلك الوقت أعلى من المأمومين. نعم، قد جاء أن رجلين من الصحابة، حذيفة ورجل معه، صلى أحدهما على مصطبة الدكان، أي شيء مرتفع، فأخذه الآخر وقال بعدما مشى معه بعد أن انتهي إن النبي أنه نهي عن هذا، فقال قد طاوعتك ومشيت من أجل هذا، لكن لا بأس إن شاء الله، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى بالمكبرات والمبلغات، فلا مانع من أن يكون المسجد على المسجد أو تحت المسجد إذا ازدحم، والله المستعان. وعلى كل من ادعى بطلان عبادة من العبادات فعليه أن يأتي بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
مساجدنا مؤسسة على أساس دورين، فهل الذي في الدور الثاني يعتبر صفهم مقطوعا وصلاتهم غير جائزة على اعتبار أنهم لا يرون الإمام ولا حركاته إذا سجد للسهو أو لسجود التلاوة؟
لا أعلم مانعا من هذا. ويكمل المسجد الذي فيه الإمام وإذا ازدحم بأهل الصلاة مانع إن شاء الله من أن يكونوا أعلى أو أن يكونوا أسفل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم ليعلمهم، فكان يصعد على المنبر ويقرأ ثم يركع، فإذا أراد أن يسجد نزل، وكان في ذلك الوقت أعلى من المأمومين. نعم، قد جاء أن رجلين من الصحابة، حذيفة ورجل معه، صلى أحدهما على مصطبة الدكان، أي شيء مرتفع، فأخذه الآخر وقال بعدما مشى معه بعد أن انتهي إن النبي أنه نهي عن هذا، فقال قد طاوعتك ومشيت من أجل هذا، لكن لا بأس إن شاء الله، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى بالمكبرات والمبلغات، فلا مانع من أن يكون المسجد على المسجد أو تحت المسجد إذا ازدحم، والله المستعان. وعلى كل من ادعى بطلان عبادة من العبادات فعليه أن يأتي بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.